دار المصنف رحمه الله تعالى قالوا من فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر البواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد الخروج على الأمة إلا بكفر بواح، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة، فدل على أن تركها مبيح لقتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح، كما في حديث عبادة الصامت رضي الله عنه. مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذه الفقرة بيان مسألة من مسائل فقهية، وهي حكم تارك الصلاة. والخلاف في هذه المسألة مشهور ومعلوم معروف عندكم، أن من أهل سنة من يرى تكفير تارك الصلاة كسلا، ومن أهل سنة من لا يرى تكفيرها. فعلى هذا المسألة التي تعلق هل يجوز الخروج على ولي الأمر إذا ترك الصلاة، هي مسألة تبني أو أصلها تكون تلك المسألة. فمن قال إنه كافر ربما يقول إن هذا إذا كان كافر يجوز الخروج عليه مع تلك الشروط التي تقدمت، ولكن الصحيح كما تقدم معنا أن تكفير الشخص تكفيره لا يكون إلا في المسائل المتفق عليها. وأما المسألة التي فيها الخلافية التي فيها خلاف بين أهل العلم فصحيح أنه لا يجوز تكفيره، لأن قاعدة أهل العلم من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بشك، من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك. ومعنى ذلك من اتفقت الأمة على كونه مسلما، اتفق الجميع على أنه مسلم، ثم بعد ذلك اختلف بعض أهل العلم في ذاك الشخص في فعله شيئا ما، فقال بعضهم إنه كافر وبعضهم قالوا ليس بكافر، فهل يجوز تكفير هذا الشخص الذي عند أهل العلم كما قال ابن عبد البر وغيره أنه لا يجوز تكفيره، لأن هذا الخلاف لا يرفع ذاك الإجماع المتقدم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومواينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في الكتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. ومن السنة كما تقدم معنا هذا بمعنى الاعتقاد، السنة عند أولئك أي علماء الاعتقاد، وليس السنة المستحبة، وتقدم هذا كثير التنبيه، فليس معناها المستحب، إنما الطريق الواجبة الذي يجب على شخص أن يسلكها، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة وجران أهل البدع ومواينتهم. وهذه من المسائل المتفق عليها عند أهل السنة، حتى نقل الإجماع على ذلك البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، فقال: وقد مضت السنة على هجران أهل البدع من الصحابة والتابعين وتابعين، فكلهم متفقون على أنه يجب على الشخص هجران أهل البدع، وأنه لا يجوز المجالسة معهم والمشي معهم والأكل معهم، هذا لا يجوز. ولكن هذا الحكم كما ترون مقيد في أهل البدع، أما المجالسة مع الكافر إن كانت يعني تحصل بها فتن بلا شك أنها لا يجوز، ولكن ليس كالهجران أهل البدع، فإن بلا شك المجالسة مع الكفار إذا كانوا يتكلمون في دين الله أو يفتن الشخص بسببهم لا يجوز، ولكن إطلاقا لا يقال لا يجوز مجالسة الكفار ويجب هجران الكفار، ولكن في أهل البدع يطلق ويقال يجب هجران أهل البدع. وبعض ربما يستشكل فيها فيقولون: هل ترون أن المبتدع يكون أعظم من الكافر أكبر من الكافر؟ نحن لا، ولكن نقول هجران أهل البدع شيء ثبت عن السلف رضوان الله عليهم، وأخذوا من هذا حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعبا وأخويه، فكان هجرانه لكعب ليس كهجران الكفار، فلم يقل أنه هجر فلان وفلان من الكفار أو من اليهود الذين كانوا في زمن في المدينة، بل كان يتعامل معهم ويتبايع ويأخذ منهم ما يريد أن يأخذ ويستدين منهم، كما هو معلم عندكم، وقد ماتنا عسلم وهو عليه دين من يهود، ولكن أمر هجران بعض مثلا أهل المعاصي أو بعض ما وقع منه بعض الأشياء، فكان بهذا حكما خاصا بالمسلمين وليس له دخل بالكفار، فهذا لابد أن يفرق بينهما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وترك الجدال والخصومات في الدين، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن يجادل، وهذا الجدال الذي يمنعه أهل السنة هو الجدال الذي يكون بالباطل، وأما إذا كان الجدال بحق وحجج حقه والتفاهم في شيء ما فإن أهل السنة يجوزونه، ولكن بشرط أهل السنة يجوزون إذا كان بحق بشرط وهو الاضطرار، معناه شخص ما يختار، هو نفسه يحب ويذهب ويقنع ويجادل مع فلان ويجادل مع فلان، ليس هذا من عقيدة أهل السنة. فأهل السنة الجدال عندهم إذا كان جدال أنباط يمنعونه مطلقا ويحرمونه مطلقا، وأما إذا كان الجدال بحق فإنهم يجوزونه بشرط وهو من يكمل. أحسنت، إذا كان الضرار، وقد نبه هذا وشرحه شرحا جميلا الإعلام الآجري رحمه الله تعالى في أخلاق أهل العلم، فإنه ذكر أن أهل السنة من عقائدهم أو من سننهم أنهم لا يجادلون إلا إذا طلب الأمير أو الرئيس، وكان لا بد من الجدال إذا كان حقا ومراد هنا طلب يريد الضرار، يعني إذا طلب الرئيس وقال لا بد تأتي تناقش مع فلان مبتدع، لا شك في ذلك الوقت هذا الضرار وتذهب وتناقش معه، أو مثلا رأيت أن هذا الشخص يضل الناس ويجعل يظنون الناس أنه عالم وأنه كذا وكذا، وربما إذا جادلت في هذا يعني تضر الجدال معه حتى يتبين الناس أن هذا ما عنده حق وكل ما عنده باطل. فمثل هذا الجدال الذي الضرار جائز عند أهل السنة، وأما الجدال التي اختيارا تذهب إليه أن تحب هذا فهذا ليس من أصول أهل السنة، وأهل السنة كانوا يمنعون الجدال جدا ويحذرون منه، لأنه كما تعلمون ما ظل قوم بعد هود كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، فالجدل وحب الجدل وكثرة الجدل فهي من باب من يعني وسائل قسوة القلب، وهكذا من وسائل الانحراف. فكثيرا ما تجد الناس الذي يحبون الجدل ويحبون النقاش تجد إنهم أول ما ينحرفون عن السنة، لأنه إذا جلست مع هذا مع هذا ربما تأخذ منه الشبه، وهذه الشبه كما تعرفون الشبه تخطى المباشر يقع في قلبك وما تستطيع بعدها تترك وتناقش مع فلان لا مع فلان، ولا يظن النفس الشخص في نفسه أنه عالم أنه كذا. فقد ذكر عن من يقال أنه أعلم الحنابلة في زمنه وابن عقيل رحمه الله تعالى هو المؤلف الوحيد الذي ذكر أنه ألف كتاب الفنون، يعني من جميع الفنون، وكتاب متكون أكثر من 400 مجلد، ويقول الذهبي لم يوجد مثل كتابه في الإسلام. هذا الرجل كان على مذهب الحنابلة، تقدم معنا كثيرا أن مذهب الحنابلة الأصل فيه أنهم كانوا على الإثبات وعلى طريقة أهل السنة، إلا أنه كان يجالس كما يقول ابن قدام وغيره، كان يناقش مع المعتزلة، كان يحاول أن مثلا ينتصر على أولئك ويجادل معهم دائما حتى وقع في الاعتزال، فصار بعد ذلك معتزليا جريئا على أهل السنة. فعلى هذا لا ينبغي للشخص أن يجادل مع الانحراف مع من ليس من أهل السنة، وحتى من كان على السنة لا يجوز الجدال في كل مسألة فقهية عقدية ليل نهار ويريد جادل. فأصحاب الجدال أصحاب الانحراف، مآلهم أصحاب الانحراف. قال المصول ذلك السلف ذموا لأجل هذا، وللأصل كما قلنا الجدال إذا كان بحق بلا شك نحن ما نستطيع أن نقول أنه حرام إطلاقا، فإن السلف رضوان الله منهم من كان يناظر، ولكن مناظراته كان لأجل الضرار كما قلنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وترك النظر في كتب المبتدعة، وهذا أيضا من أصول أهل السنة، وهي من تلك الأبواب أيضا، كله يريدونه حتى يسلم الشخص دينه وحتى يعني يكون السني ثابتا على ما هو عليه. فإذا نظر الشخص في كتب المبتدعة سواء كان مبتدئا أو فقيها أو عالما ربما يتأثر، يعني كلمة تقرأها ربما تأثر فيها. أولئك أهل الابتداع منهم من يزخرف القول ويزينه ويحسنه فتظن أنه الحق بعين، فإذا قرأته ربما يقع في نفسك تقول كيف هذا، وبعضهم ربما كما يقول بعض أهل العلم يعني يؤلف بعض الكتب التي ربما هي من كتب الاعتقاد، ولكن يدخل أبواب اعتقاداته الاعتزالية وغيرها على أسلوب لا يفهمه إلا قليل. حتى ذكروا أن الزمخشري وهو معتزلي كبير له كتاب يسمى الكشاف، كشاف هو كتاب في التفسير حيث الجملة في البلاغة في العربية لا بأس به، ولكنه أشحن مسائل الاعتزال، يعني ربما شخص لو قرأ كما يقول شيخ الإسلام قال رأيت كثيرا من العلماء ينقل عن الزمخشري ويعني ما يفهم مقصد الزمخشري، مقصد الزمخشري شيء آخر، ولكن هو ينقل ما يدري أن هذا مقصد قال فينقل نقل لأن ذاك يزين الكلام أيضا. مثلا على ما يذكر الأمثلة الزمخشري عند قول الله جل وعلا في سورة هود التي تقدم معنا قريبا وأما الذين سعدوا ففي الجنة، يعني عند هذا يقول الزمخشري لا يوجد شيء أسعد لأهل الجنة من دخول الجنة، يعني الذي يقع في العلماء يقولون هذا وأن أعظم نعيم الجنة هو أن نعيم لأهل الجنة هي الجنة ونحو ذلك، وما هو مقصد الزمخشري في هذا؟ أحسنت نفي ينفي الرؤية، هو ما يرى الرؤية كما المعتزلة ينفي الرؤية. وتعرفون أن أهل السنة يرون أن الرؤية وزيادة هي الرؤية التي فوق الجنة، هو بهذا يريده، لكن من يفهم هذا إلا رجل ذكي وينظر ماذا يريده، ولا يقول هكذا، يعني ما يقول أن ما يشاء رؤية نحو ذلك، يقول هكذا. فأهل السنة الذين فهم مثل هذا يستنبطونه، أما الآخر ثم ينقل هذا أنه لا يوجد شيء أسعد لأهل الجنة من الجنة ويمشي الكلام. فعلى هذا لا بد شخص يعني ينتبه لنفسه ولا يقرأ كتابا إلا من كتب أهل السنة المعتبرين الذين يعرفون دينهم، كما قال المسلمين وغيره إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. أروح حديث عرباض وغيره. قال المصنف رحمه: والتقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وسيئة ليس من يعني من 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 المسلمات. تقسيم الدين إلى بدعة سيئة وحسنة ليس مسلمات، إنما عقيدة أهل السنة أن البدعة كلها أو أن البدعة كلها سيئة وليس منها حسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدث في الدين بدعة، وكل من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم تفيد أنه لا يوجد بدعة سيئة، بدعة حسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: هجران أهل البدع. قال: الهجران مجزر هجر وهي لغة الترك، والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيات من نحو ذلك. الابتعاد عنهم ظاهر، وترك محبتهم يعني ليس على الإطلاق أنه لا يحب، إذا كان مسلما فالمحبة الولاء والبراء يتجزأ، فإذا كان مبتدعا فيحب بما فيه من الإسلام، ولكن الأصل فيه أنه يبغض، لكن ما دام كل مسلم له من المحبة في القلوب ما له من الجزئية، لما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو تقول الإيمان الحب في الله والبغض فيه، هذا من الإيمان، وكل من كان مؤمنا فهو ولي لله جل وعلا ويحب، ولكن إذا كان عاصيا وفاسقا ومبتدعا فإنه لا تكون محبته كمحبة أهل السنة، ولا تكون محبته كمحبة السنة وموالاتهم منها. وأما قوله السلام عليهم، هذا خلاف بين أهل السنة، هل يجوز السلام على، هل يصلح السلام على أهل البدع؟ أولا فرق بين الهجر وبين السلام، وإن كان الإمام أحمد وغيره يرون أن السلام من الموالاة، وأنه إذا سلم على شخص يذهب الهجر، ولكن الذي ذهب إليه جمهور العلماء كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أنه لا يسلم على الفاسق ولا على المبتدع، أنه لا يسلم، لا يجوز السلام على الفاسق والمبتدع، ولكن هذا قول جمهور العلماء، ومنهم من يخالفه فيرى أنه من حيث السلام جائز، يقال السلام عليك ما دام أنه مسلم سلام عليك يقولون جائز، ولكن من حيث إذا كان هذا الشخص يؤدب وكان مثلا من أولئك الكبار مبتدعة فالأحسن بلا شك هو قول جمهور العلماء أنه لا يسلم عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهجران أهل بدع واجب. قال الصابوني في عقيدته، قال الصابوني في عقيدته واتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم، واتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم، بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم، من حيث المعنى واحد، وإقصائهم نقطة ذكر أشياء من هذا. ثم قال: والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. والتقرب إلى الله يعني أشياء المتفق عند أهل السنة، والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم عن هجرة أهل البدع واجب ودين، يدان الله جل وعلا، يدان الشخص، يدين الله جل وعلا به، وهكذا أيضا مجانبة البدع يهاجر. لهذا كما قلنا يجمع أهل السنة، ولم يوجد بينهم خلاف في هذا، فمن أصول أهل السنة هجر أهل البدع. ذكر ذلك في عقيدة السلف صفحة 89، عقيدة السلف أصحاب الحديث صفحة 89. قال المصنف رحمه الله تعالى: لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبي، ومع مسلم وصحابي كبير كما معلوم، حين تخلفوا عن غزوة تبوك، لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبين الحق لهم وتحذيرهم من البدع فلا بأس بذلك. أول كما قلنا من أصول أهل السنة أنه لا يجوز المجالسة مع أهل البدع، هذا هو الأصل أصلا، هذا هو الأصل الأصيل، ولكن كما قلنا إذا نادى الأمير أحد من أهل السنة وعالم علماء السنة وأراد أن يناقش مع آخر من أهل السنة وجالس معه، فمثل هذا الشخص لا ينكر عليه، قال ليس جالس أهل البدع، لأن في هذه المجالسة مصالح، منها طاعة ولي الأمر، وأيضا من هذا أن ربما يكون فيها إظهار الحق وبيان ضلال ذاك المبتدع وغير ذلك. أو ربما المبتدع يأتي إلى بيت السني أو عندك، فمثلا يأتي لأجل زيارة أو غير ذلك، فتنصحه في مثل هذا الوقت، فتنصحه إذا رأيت أنه ممن يقبل النص وممن هو قريب تنصحه، هذه المجالسة المراد هنا. وأما المجالسة معنى أنك تجلس معه تشرب معه الشاي بدون أي يعني مقصد وبدون أي غاية، هذا لا يعني عند أهل السنة. فاستثناء المصنف رحمه الله تعالى هنا، لكن إن كان المجالس مصلحة يحمل في وقت معينة، أي للمناظرة أو يأتي عندك للنصيحة، في هذا الوقت تقربه تجلس معه وتناصحه، فإن قال فالحمد لله. وهذا أيضا ليس بلازم، فإن نقل عن أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره أنه إذا جاء عنده أحد من أهل البدع كان يرده، وما كان يقبل أبدا، ما كان يدخل في بيته، ما كان يدخل في بيته، كما رد داود الظاهري وأحد ويحيى المعين وغيره، مع أنه ليس من أهل البدع الثاني الذي يريده، لكن يريد كثير ممن مثلا ذكر عنهم أنهم قالوا شيء من كلام أهل البدع، فالإمام أحمد ما كان يقبله. لكن نقول هذا ليس بلازم، يعني العالم السني إذا رأى هذا فيه مصلحة يعمله، ولكن إذا جاء عنده فالأصل فيه النصيحة، إذا جاء عندك فالأصل فيه النصيحة، أن تنصحه وتجالسه لأجل النصيحة. وإلا إذا تعرف أن هذا الشخص ليس حول النصيحة ولا يقبل، فمثل هذا الشخص لا يجوز المجالسة معه، لأن في المجالسة معه فيها ضرر على الناس، على الأقل الناس يقولون فلان رئيس فلان معه يشرب معه الشاي، رأيت يمشي معه، إذن هم على طريق واحدة، كيف يتكلمون يعني لما يمشون مع بعضهم متصالحين، ولما إذا كل حد المجد يتكلم على الآخر، هكذا يقولون العوام. وأيضا تقرير الناس أنك تقول لهم إذا جلست معه تقول لهم اذهبوا إلى فلان ودرسوا معه رجل طيب، هذا هو لسان حالك، وإن لم تبه به إن لم تنطق به هذا لسان حالك. لذلك أهل السنة يرون تحريم هذا، إلا فيما ذكرنا لأجل المناظرة، الجلوس لأجل المناظرة ممكن، أما أن يقال مجالسة إطلاقا مصلحة، المصالح كثيرة ما تتحقق، وبعضهم يظن أنه مثلا يحقق المصالح جالس مع فلان، وترى أنه إذا كان بعضهم ما استطاع، إذا كان بعضهم ما استطاع أن يقنع مرأة، يعني يقنع على ما هو عنده المرأة، كيف بغيره من الرجال؟ صعب جدا، ربما تأخذ، وقد أخذت المرأة بعض النساء، بعض الناس الذين كانوا على طريقة أهل السنة، لأجل أنه قال سأنصحه أنا سأرده، مين لك هذا؟ فالقلوب كما تعلمون يا إخوان بين أصابع الرحمن، فالشخص يحاول أن يحافظ قلبه ولا يسمع ولا يجالس من كان على طريقة حزبية. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال المصنف رحمه الله تعالى، وربما ذلك يكون مطلوبا لقوله ادعوا إلى سير رب الحكمة والمعية الحسنة جانب الحسن، قد تقدم التعريق، وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافة، وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة. ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبه خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، والابتعاد عن مواطن الضلال واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال، من سمع بالدجال فلينع عنه، والله إن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه بما يبعث به من الشبهات، رواه أبو داود وقال الألباني إسناده صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ابن القيم أظن أصحاب النعم الموجود عندهم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة، وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة، موجود أصحاب الذين عند طبعة هذا، وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون، وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون، يعني لا يجوز للشخص أنه ينظرها، غير مأذون، بل مأذون في محقها وإتلافها، بل مأذون في محقها وإتلافها، وما على الأمة أضر منها، وما على الأمة أضر منها، يعني ما على الأمة أضر من هذه الكتب، ما على الأمة أضر منها. طرق الحكم الشرعية، طرق الحكم الشرعية المجلد الثاني، فيها موجود عندنا 104. قال المصنف رحمه الله تعالى، لكن إذا إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، لمن كان عنده من عقيدة صحيحة ما يتحصن به وكان قادر على الرد عليهم، فربما كان واجبا، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب لبيه واجب. يعني إذا اشتهر كتاب من كتب أولئك بين الناس والناس يتروا به بمثل هذا بلا شك يجب على العلماء على السنن يردها ويقرأوا هذا لا شك فيه. لكن ليس العامي أو طالب العلم سواء كان مبتدئا أو غير متوسطا ليس له أن يدخل في مثل هذا، فإن كان عالما من العلماء الكبار هو الذي سيرد هو الذي سيكفي المؤنة. وكفى الله المؤمنين للقتال. قال المصنف رحمه الله تعالى: الجدال مصدر جادلة، والجدل منازعة الخصم للتغلب عنه. وفي القاموس الجدل اللدد في الخصومة. هل مضبوط يا خان عندكم؟ قال لد، ها؟ قال فلان لد، وهو اللدود عن الشديد في الخصومة. والخصام المجادلة فهو بمعنى واحد، وينقسم الخصام والجدال المجدين إلى قسمين: الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة جادل بالتي تقدم. الثاني أن يكون الغرض منه التعنت أو الانتصار للنفس عن تقدم في الفقرة الأولى، وأن هذا الوجوب والاستحباب لا يكون إلا لأجل الضرار، أما كإطلاق أن نقول يكون الواجب مستحبا لا. قال الثاني أن يكون الغرض منه التعنت أو الانتصار للنفس أو البعض. وقد ذكر الشيخ الإسلام في الجواب الصحيح أنه قال: لم يجز الكتاب والسنة دليل يمنع على مجادلة أهل الكتاب، يعني دليل يمنع على مجادلة أهل الباطل لبيان الحجة لبيان الحق لهم. ما فيش بلا شك كتاب، بل الأدلة ظاهرة على أنه يجوز بلا شك مجادلة، ولكن كما قلنا يكون لأجل الاضطرار لا الاختيار. قال الثاني أن يكون الغرض منه التعنف أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح مني عنه، لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وهذا الجدال بالباطل، هذا الجدال اللي يفعله أولئك الكفار هو جدال باطل، يريدون يعني يضربوا كتاب الله بعضهم ببعض. وجادلوا بالباطل احددوا بالحق فأخذتم فكيف كان عقاب. قال المصلف رحمه الله تعالى: قال: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع عاذنا الله جل وعلا منها. مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا بيان أصل من أصول أهل السنة، وهي تابع للأصول التي تقدم، وهو أن أهل السنة والجماعة كلهم مؤتلفون معتصمون على الكتاب والسنة، وليس عندهم تفرق ولا حزبية ولا أسماء ما كانت معروفة في عهد السلف. فأهل السنة ما عندهم حزبية، وما عندهم أيضا يعني أشياء معينة يجمع بعض مثلا عشرة في منهج وذاك عشرة في منهج ويتفقون على شيء، ليس هذا من عقيدة أهل السنة. فأهل السنة كلهم متعاونون كما قال الشيخ، متعاونون على البر والتقوى، وليس الذي معه أحب إليه من البعيد، فكل أهل السنة يحب أهل السنة الآخرين وكلهم سواء. فالذي تجد في قلبه أنه مثلا يميل إلى طائفة أو أشخاص معينين ويرى أن أولئك هم أهل السنة بعينهم، والطائفة الأخرى أولئك الذين ليسوا من أهل السنة وكلهم أهل السنة، فهذا رجل ما عرف عقيدة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة عندهم أهل السنة عندهم أهل السنة سواء، فلا فرق بينهم من كان في البلاد الفلاني والبلاد الفلاني، فكلهم شيء واحد. وهكذا ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، أهل السنة يمنعون التسميات التي تحتها جماعات وحزبيات، بحيث أنه يسمى ذاك إخواني وذاك إصلاحي وذاك مثلا أنه تبليغي وذاك كذا من جماعات المعروفة سلول ونحو ذلك، هذا عند أهل السنة ممنوع. وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى: وكل متسمي بغير الإسلام والسنة مبتدع. كل من أتى باسم بمعنى أنه جمع طائفة من طلابه أو من أحبابه وقال: نحن اسمنا كذا وكذا، نحن اسمنا كذا، ولو كان هذا الاسم ظاهر مثلا يقول نحن اسمنا حزب الله، أو يقول نحن مثلا اسمنا الإصلاح بالمال حيث ظاهر ما في الله، لكن بهذا الفعل مجرد بعينه يكون مبتدعا. بهذا الفعل يكون بهذا الفعل بدون النظر إلى ماذا يعتقدون، هل يعتقدون تحريف الأسماء والصفات؟ لا، ولو كانوا في الأسماء والصفات معنا، ولو كانوا في الميزان والحوض كلها معنا، بمجرد أن انتسبوا إلى طائفة معينة وقالوا نحن نسمى نحن مثلا أصحابنا يسمى مثلا الطائفة الفلانية تسمى، نحن عندنا اسم الإصلاح، نحن مع أهل السنة لكن عندنا إصلاح ونعمل ندعو الله جل وعلا على هذه الراية على أن الإصلاح، هذا بمجرد هذا الفعل يكون الشخص به حزبيا مبتدعا، لأنه خالف أصل من أصول أهل السنة وهو أصل الجماعة وعدم التفرق. فأهل السنة من أصولهم عدم التفرق، فمن فرق الناس وجعل للناس طوائف وأسماء وحزبيات، هذا مبتدع ولا شك في كونه مبتدعا. ولو كان من حيث الاعتقاد يقول أنا أقول في الأسواق ما تقولون وفي الميزان ما تقولون، نحن لا ننظر هذه الأشياء، بمجرد أنك فرغت قد وقعت في بدعة أيضا ليست من السهولة بمكان. قال الشيخ الإسلام: كيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء المبتدعة لا أصل هذه كتاب الله؟ قال شيخ الإسلام: كيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله؟ كيف يجوز التفريق؟ تعجب من هذا. كيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة ليس لها لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ذاك يقول أنا إصلاحي، هذا إخواني، هذا جني، وذاك شيء آخر. هذا هو يعني ما حصل مسلم كما قلت أنا، هذا فقط الهبوط والضعف والذل اللي حصل المسلمين ما هو إلا بسبب هذا، وأولئك الغرب هم الذين أسسوا هذا. فالإخوان من أسسهم؟ من الذي قال كونوا إخوان؟ لكن ما تعلمون قاعدة الغرب فرق تسد، يريدون يقول المسلمين هذا طائفة هذا طائفة، ثم يقع بينهم تشاحن بعدها تسد، ما يعني ما يكون لهم شك ولا شيء. قال: كيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء المبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها ومرائها وكبرائها وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها. يقول هذا أنا مثل طلابي، أنا لي حلقة أقول هؤلاء اسمهم كذا، ولكن اسمهم كذا اسمهم كذا، هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 421 إله إن شاء الله سنقرأ غدا، الخميس غدا إن شاء الله سنقرأ. كيف؟ أيوة سنخلص بكرة إن شاء الله سنتكلم. لا بربنا بعوض إخوان عندهم دروس، عندكم دروس صح؟ بعد العصر عندكم دروس صح؟ سهل سنقوم إن شاء الله غدا. جزاكم الله. كم بقي من نسخة كذا؟ ورقتان صفحتان ولا ورقتان؟